بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك وشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على علل الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. مسألة في رواية المبتدع. قال: وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنع الطائفة من الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميد.
هذه مسألة مهمة، وهي حكم الرواية عن المبتدع. المبتدع اتفقت الأمة على زجره ونهره والتحذير منه وعدم مجالسته وعدم التلقي عنه، اتفقت الأمة على ذلك. لأن المبتدع لابد أن يزجر، يزجر إذا لم ينتهي عن بدعته فإنه يزجر. ولهذا إذا لم ينتصح ولم يستجب فإنه يهجر ولا يكلم ولا يناكح ولا يؤكل ولا يشارب. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما يجلس الإنسان مع البدع والأهواء إلا إذا خشي ضررا منه، كان يخشى ضررا منه أنه يسطو عليه وأنه يؤذيه وأنه يضره في دعوته وفي دينه، فحين دين يضرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له بأن يأخذ العشيرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن المنافقين كبارهم في إقامة بعض العقوبات حتى لا يتألب عليه الناس وحتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. المهم يعني إذا كان لغرض من هذه الأغراض، فإذا لم يكن كذلك فلا يؤكل ولا يشارب ولا يخالط ولا يكلم ولا يسلم عليهم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهجر أهل البدع، هجر أهل البدع هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، لابد أن يزجر. ولهذا أيوب رحمه الله تعالى لما جاء رجل وقال: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ما يسمع المبتدع أبدا ولا نصف كلمة، ولا الآية يقرأها ويفسرها لك، ولا الحديث يقرأه ويفسره، ولا موعظة ولا شيء من هذا أبدا. فإذا ما استجاب للسنة أهجره، إلا أن تخشى بطشة، إلا أن تخشى بطشه. فهنا وقف العلماء عند مسألة: طيب الرواية اللي بتقتضي بقى سماع، أنا أسمع منه، فكيف نجمع بين هذا وذلك؟ أيوب يقول: ولا كلمة، وهنا قد نسمع الحديث الطويل بل الأحاديث، فهل يا ترى نلحق الرواية بالأصل فلا نسمع منه شيئا زجرا له، أو أن الرواية لها جناب خاص تعلق بموضوع خاص وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما نتوافر في الراوي الضوابط التي يكتب حديثه من ضبطه ومن اتصال السند ومن العدالة العامة التي لا تتعارض مع الرواية، فإننا نقبله. لأنه لو تركنا رواية المبتدع هذه فقد تركنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله تحتاج إليه الأمة، فهنا قدمنا حق الرواية وجنابها. وإن كنا نحذر منه وننبه عليه، لهذا اختلف أهل العلم في قبول رواية المبتدع، هل نعمل فيه الأصل ننهجر ولا نسمع منه شيئا، أو نغلب جناب الرواية، لا سيما إذا كانت هذه الرواية مشهورة عنه. أما إذا وجدت عن الثقات الأثبات أهل السنة فقد تترك رواية عنه زجرا لهذا ولا يذكر. نعم. فقد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية على أهل الأهواء والبدع، فمنعت. نعم.
قال: فمنع الطائفة من الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي وعلي بن حرب وغيرهم. وروى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: لا تسمع من أهل الأهواء. خرجه ابن أبي حاتم. قال: ورخص الطائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي.
هذه الطائفة منعت منهم مالك بن عيينة الحميدي يونس بن أبي إسحاق علي بن حرب، يعني هؤلاء علماء ثقات، نعم، جهابذة، فمنعوا الرواية عنهم مطلقا. نعم.
ورخص الطائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني. وقال ابن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. وفرقت طائفة أخرى بين الداعية وغيره، فمنعوا الرواية عن الداعية.
يبقى هؤلاء الطائفة الثانية رخصوا في الرواية طالما موجود شرط الرواية، إذا لم يكن متهما بالكذب وإذا كان ضابطا فإنه تقبل روايته، بدعته بينه وبين ربي سبحانه. لكن هنا الرواية مثل ما تقبل حق من الكافر، لو جاءك الحق من الكافر اقبله، فتكون هذه حكم قبول الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب للشيطان. فيكون هنا أيضا صدقنا في الرواية وهو مبتدع، صدقنا وهو مبتدع. نعم.
وفرقت
طائفة، هذا ناقل فقط، يعني حكم أواني المشركين والكفار، بمعنى انفكاك الجهة، يعني هذه أواني وهذه ماء. فكذلك هذا مبتدع، هذا المبتدع بدعته شيء وأما روايته شيء. ولهذا العلماء تنازعوا في مسألة الرواية، أما عدا الرواية فلا كرامة، لا كرامة، ما في كلام، يهجر، ينبذ، لا يصلى خلفه، لا يناكح ولو كان له الإسلام، يعني ولو كان مسلما، مش هذا في البدع المكفرة فقط، لا. فإن قال قائل: لكن له حق الإسلام العام، حق المسلم على المسلم ستة أو كذا، نقول هذا الحق حق عام. ودائما يا أخواني نقول: ما في تعارض بين المورد العام والمورد الخاص. المورد العام حفظ دم المسلم، المورد الخاص قتله، إن زنى، إن قتل، إن استوجب حدا، حفظ ماله. لكن إن أخذ مالي وظفرت بمالي عنده أخذه، أن يفسد عندي شيئا فأضمنه. فدائما الموارد العامة لا تتعارض مع الموارد الخاصة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المورد العام قال: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. مورد عام، مورد خاص، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، هذا مورد خاص. فما في تعارض بين الموارد العامة والموارد الخاصة، مورد العام شيء والمورد الخاص شيء. فأهل السنة والجماعة متفقون على هجر صاحب البدعة وأنه لا يكلم، لأن البدعة أعظم من المعصية، والنبي قد هجر أصحاب المعاصي لأنه الحمد لله لم يكن في الصحابة مبتدع، لكن هجر أصحاب المعاصي أحياء وأمواتا. أما في الحياة فقد هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وأما عند الممات فهجر الصلاة على قاتل نفسه وقال: صلوا على صاحبكم. فهذا الهجر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، إلا شيء تخشى ضرره، تخشى ضرره، إنما لو هجرته ولا تخشى ضرره، لأنه لم يستقبل السنة وقد نصحته وعلمته وبينت له، ثم مع ذلك هو على ذلك فاهجره. فإن قال قائل: لكن هذا هجر ما في مصلحة، هو باقي على هذا، نقول: مصلحته موجودة، المصلحة ليست متعلقة بهذا المهجور فقط، مصلحة متعلقة بالمسألة بعمومها، مصلحة للهاجر، للهاجر، ألا وهي براءه ممن هو مقيم على البدعة وقد أمر أن يهجره. الثاني مصلح المجتمع، أن يرتدع المجتمع بمثل هذا فيحصل نفع في المجتمع، يقول: كيف هذا مهجور، ده لا يسلم عليه، وبالتالي يخشى الواحد أن يبتدع فيجري عليه ما جرى على هذا الرجل. فالمصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة، إنما المصلحة العام. ولأن الأصل هذا نقف عند استثنائه، الأصل نقف عند استثنائه، وإنما نعمله في كل شيء إلا ما تم استثناؤه. وما الذي تم استثناؤه؟ هو خشية ضرر، خشية ضرر، إذن له بإسخ العشيرة. لكن لما دخل ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم. إذا كان رجل، هذا رجل في سطوة في قوة في غشم، ممكن أنه يضر دعوتي ويضر كذا، خلاص اقتصر على السلام، ولا ما يحصل به دفع ضرره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل، كان يعطي هذا ويعطي ذاك من باب تأليف القلوب، من باب دفع الشرور، ومن باب دفع الأضرار. أما إذا لم يكن كذلك رجعنا إلى الأصل، وهو عدم كلامه ومخالطته والسلام عليه وأي شيء من هذه الأشياء، لا بد أن يقاطع حتى يكون منبوذا منبوذا. ومن المصلحة أيضا إيلامه، من المصلحة أيضا إيلامه وتعذيبه بهذا الأمر. الهجر، ماذا صنع في كعب بن مالك وهو الصحابي الجليل العظيم صاحب المقامات؟ صنع فيه ماذا؟ صنع ما قاله الله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فالإنسان يضيق، تضيق عليه الأرض إذا هجر. ودعك من كون يتطاول يقول لك أنا ما يعنيني هذا كذا، لا 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 لا. أذكر حزبيون في بلد، بعض إخواننا الأخ هذا فيها وحدة، الأخ هذا فيه في البلد وحدة، والبلد حزبيون، والأخ لا يسلم عليهم، هجرهم بعد ما نصحهم وكذا. المهم هجرهم. هؤلاء الحزبيون في البلد اشتكوا لكثير من أهل البلد من هجر هذا الأخ، أحدث هذا فيهم من الضيق النفسي ومن الإلام النفسي ومن الغم ما أحدثه. مع أن الأخ ضعيف، لكن مع ذلك، لأن الأخ ذو قدر، هو يعني هو وحده نعم، لكن أخ ذو قدر، الناس تحبه وتقدمه عليهم، من هنا كانت قوة الأخ. فلهذا هم ينشد يريدون أن يكلمه. ولهذا الآن لجأوا إليه الحزبين دول، لجأوا إليه أخواني، يقول لك يا سيدي خلاص يا عم، طب إحنا هنفضل كده؟ إحنا ليه يبقى في الهجر وكذا؟ طب نكلم بعض وخلاص، وانت على كلامك وانا على كلامي، بس يعني نكلم بعض. فصاروا هم الآن الذين ينشدون الإخوة أن يكلمهم. لا 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 نكلمكم. ولأن عدم الكلام تمييز للسنة عن البدعة أمام الناس، وتمييز لأهل السنة عن البدعة أمام الناس، لابد يحصل تميز. لازم يقال هشام هذا ما يكلم فلانا، ليه؟ أصل فلان ده تبع حزب النور وهشام لا يرى هذا، واخد بالك؟ أصل هذا بيرى الخروج وهشام لا يرى هذا. خلي الناس تسأل لماذا لا أسلم عليه، خلي الناس تسأل لماذا لا أسلم عليه، ما هو ده بدء الدعوة. أمال إيه؟ قد كانت لكم أسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا القوم إن براء منكم ما تعبدون من الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. ده الأصل، حتى تؤمنوا، حتى تلتزموا السنة، حتى ترجعوا إليه. إذا ما رجعتم فلا كرامة لك، توعظ وتنصح وما ذاك، أنت مصر على ذلك، إذا لا كرامة لك. أكلمك عشان إيه؟ عشان الحق العام أنت أسقطته، حق العام لا يتعارض مع المورد الخاص. حتى في باب الفضائل كما قرر العلماء، الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام. أبو بكر أفضل أمة، وإن كان أبو عبيدة أمينها وحذيفة صاحب أسرارها، ولكن لا يعني هذا أن حذيفة أفضل من الصديق رضي الله عنه، لا يعني هذا. فلا نستدل بالموارد العامة في المورد الخاص أبدا، إلا أن يدعم هذا النص، وليدعم هذا كلام أهل العلم. وكلام أهل العلم يا إخواني، حينما نأتي في مسائل انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا أيضا أن تستدلوا في الموارد الخاصة بكلام أهل العلم العام، فإن الكلام العام لا يعارض المورد الخاص في كلام أهل العلم، في كلام أهل العلم. فإذا إذا نص العلماء على مسألة بعينة بخصوصها، وجدنا منهج أهل العلم في ذلك، خلاص على عين الله. إحنا عندنا الآن مسألة خاصة. إيه المسألة الخاصة؟ رواية عن أهل البدع. إحنا لا نتكلم الآن عن هجر أهل البدع، ولا نتكلم عن عدم التلقي على أهل البدع، إحنا نتكلم عن الرواية. لان عندنا التلقى عن البدع معروف لا تتلقى، عندنا هجر البدع معروف اهجر اهل البدع. تبقى مسألة خاصة وهي الرواية عن اهل البدع، ولهذا لا تقص على الرواية. ومما يتلاعب بالحزبيون على الناس ان يجي ايه يأتي بباب الرواية، ولا يقول لك انت بتهجرني عشان عندي مثلا ارى الخروج وكذا. طب ما انت عندك متهمون بالخروج وروى عنهم الاسباب، عندك في متهم بالتشيع وروى عنه العلماء البخاري ومسلم واصحاب السنن. طب ما انت عندك هذا متهم بالارجاء وروى عنه اعظم شبه يستدلون بها. ليه استدلوا بالمورد الخاص اللي هو كلام اهل العلم في روايه عن البدع وطبقوه على مورد العام وهو هجر اهل البدع؟ نقول لهم ده مورد وده مورد، وده اقوى في الاستدلال من ان تستدل بحق المسلم على المسلم. ليه؟ لان ده مورد خاص قوي الروايه. طب الروايه دي ده ضد الهجر، ما انا ما هجرت رحت اليه، وقد تكون ضد تلقي لان رايح تلقى عنه الحديث، فقاسوا على هذا. فنقول لا تقيسوا، وابقوا للمساله تصورها وعنوانها ولا تتجاوزوا. لو احنا قلنا لكم ما تغوش عن اهل البدع وده اجماع، قولوا لنا لا قفوا هذا في خلاف. لو انا نقلت اشماعا انه لا تجوز عن البدع، قل قف هذا خلاف. لكن لما نقول لك اجماعا على هجر اهل البدع، ما تقوليش لا ده في خلاف. ايه الخلاف؟ ان العلماء اختلفوا في الروايه عن البدع. انا اقول لك يا اخي الله يكرمك، دعنا من عنوان الهجر وتعالى الى عنوان الروايه. انا ما قلت لك الاجماع على انه لا يروى عن اهل البدع، انا قلت لك الاجماع على هجر اهل البدع، وقلت لك الاجماع على عدم التلقي عن اهل البدع. اما الروايه عن اهل البدع هذه روايه خاصه، فلا بد ان نتعلمها يا اخواني في تصور الابحاث. انتبهوا، الموارد الخاصه لا تعارض الموارد العام، هذه واحده. الامر الثاني، حينما يتكلم العلماء ايضا موردا عاما تحذير عام، لا تسقط على مساله خاصه. دائما اذا استدللت بكلام اهل العلم استدل بكلام اهل العلم في نص المساله. زي ما احنا في شرط الكمال، ما هم شغلونا بيه يا اخواني، ياتي بعباره اهل العلم وهذا من كمال الايمان وكذا وكذا، فالصلاه من كمالها، يبقى اذا في كماله، وهذه الاعمال فرع عن الاصل الذي هو القلب. ما في فرع، واحد قال كلمه كمال اكمل المؤمنين ايمانا احسن خلقا. هو احنا بنتكلم في كلمه كمال؟ ده مش المورد. المورد الاعمال الصالحه من في مفهوم الايمان شرط كمال ولا ركن ولا جزء منه لا ينفك، يبقى ده مورد خاص. يبقى هات اللي من اهل السنه اللي قال ايه بقى؟ اللي هات من اهل السنه اللي بيقول والايمان قول وعمل. اما العمل فشرط كمال فيه يصح الايمان بدونه. يبقى نقول ده مورد خاص. يبقى نقول السلف على هذا القول. لكن لا تدري بقى اي كلمة تدخل على بتاع ده الموسوعة بتاعتك ديت وتحط كلمة كمال مر، وتجيب 100 مطلوب، وبعدين شرط مر شرط كمال وتجيب لك 100 مطلوب، وتقول اهو وشرط في كمال الايمان ان ياتي الانسان باعماله وكذا، وشرط في كمال الايمان ان ياتي. ده مورد بعيد عن موردنا، وهو مكانة العمل من الايمان، محل حكم العمل في الايمان. الايمان قول وعمل، حكم القول حكم العمل. يبقى هذا هو المورد الخاص. بدأت بكل كلمة كمال، لا تأتي بكل كلمة كمال، انما تعالى المورد الخاص في كلام اهل العلم. من هنا انحرف من انحرف في مثل هذه المسائل يا اخوان. فانتبهوا لما نقول يقول لك انا عندي كلام علماء، هاتهن. ده كلام عام. انا قابلني واحد عنده 50 اجماعا، 50 اجماعا على ان ما في عذر في الجهل بالجهل. قلت له 50 اجماعا؟ انا 50 اجماعا؟ ده حتى مما يدل على الطيش، ولا اقول على يعني الطيش، في حاجه طيش كده، مما يدل على الطيش أن من يرى عدم العذر من 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 جميع العلماء الذين قالوا بعدم العذر ما واحد قال إن فيه 50 إجماعا ولا 40 ولا إجماع المسلمين على هذا وإن المسألة ما فيها خلاف وينقل 50 إجماعا حتى أتيت أنت يعني أنت الوحيد اللي فهمت إنه في المسألة 50 إجماعا يعني لا فهم هذا فلان ولا فهم هذا علان ممن قال ولا تكلم ابن باز بإجماع ولا تكلم فوزان بإجماع ولا تكلم إسحاق بإجماع ولا تكلم أحد مولى بإجماع حتى تأتي أن تقول 50 إجماعا هذا أول دليل أنك طائش في المسألة. طب تفضل يا سيدي هات أول إجماع. أول إجماع ومن هذا يا ابني في النوع. إن كان في النوع ده مش 50 ده إن كان في النوع تقول 500 5000 حيث تقول الإجماعات دي كلها موجودة في النوع يعني موجودة أن هذا الفعل شرك أن هذا القول شرك موجود كل الشريحة إجماعات في هذا مش 50 بس. أنت لماذا اقتصرت على 50؟ أقسم بالله يا إخواني ما جرؤ أنا ما أدري أصلا أكمل الإجماع الأول ولا ما أكمله والله العظيم ما انتقل خلاص انتهت يعني بانت المسألة وما استطاع أن يثبت على هذا الإجماع. فالمشكلة يا إخواني أنك تأتي بالعمومات وتسقطها على الموارد الخاصة والمسألة الإيه؟ الخاصة. لهذا العلماء يقولون تصور المسألة هو مفتاح العلم. تتصور مسألة إحنا بنبحث الآن إيه؟ مسألة في رواية المبتدع. ولهذا إحنا قلنا الرواية عن المبتدع التلقي عن المبتدع الحكم على المبتدع الثناء عندنا آخر قبول الحق من المبتدع لمسائل أقبل حق مبتدع مش معناه أنا أروح أتلقى عنه وأخذ الحق وأترك البطل زي ما الناس بتقول لا تلقي الحق غير قبول الحق غير تلقي العلم عن المبتدع. قبول أنا ماشي في قطار في طيارة في بيتي فواحد قال لي ده الترابي بيقول مثلا يعني الترابي الهالك هذا يقول بأنه لا فلاح الأمة إلا باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أقول أنا أقول هذا كلمة حق. ولهذا علي ماذا قال في كلمة الخوارج الحكم لله قال كلمة حق أريد بها باطل. يبقى الباطل في مرادك مش في الكلمة تفصيل. فأقبل حق ده لا إحنا نتلقى العلم صدقك وكذوب لكن روح لشيخك الشيطان تلقى عنه العلم أيضا صدقك ومبتدع لا تلقى عنه. طب الحكم حقيقة سأقول عمرو بن عبيد هذا المعتزل الضال الذي كان أعبد زمانه وكان الناس وكان العباد يستصغرون بجواره وجانبه قال الخليفة العباسي إيه ده وأنا بترجم له تدعو الناس إليه ولا لا حال الحكم. ولهذا لما جلست مع المأربي كان عمل حلقتين على القناة في مسألة الموازنات قلت له الحلقتين تعملون مسألة الموازنات في أدلة فوقهم أيضا ده في أدلة كتير ده أنت طرقت أدلة لا تتجنى أشد الناس عدوا الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تتجنى كل هذا باب اسمه باب تراجم باب ترجمة باب تقنيش. أما المسألة الخاصة هي الحكم على المبتدع يعني يا أبا الحسن تقول عمرو ابن عبيد معتزلي عابد ولا تقول معتزلي ضال مبتدع هو ده المورد الخاص. إنما أنت ذكرته في الحلقتين ده في أدلة أخرى تضاف على ذلك. والله إخواني الليلة ما اقتنع بالكلام الليلة الثانية قال لا أنا لا أختلف هذه حكم على المبتدع لا ما أذكر هذا ما أقول هذا فقال أقر بأن الحكم على المبتدع لا تذكر فيه الحسنة وقال لست أخالف في هذا حتى قال يعني الإخوة الحاضرون قالوا خلاص هو رجع عن هذه المسألة يعني خلاص رجع عن هذه المسألة. طيب إذن لماذا أنت شغلت الناس بحلقتين في مسألة الموازنات هو مراد هو هذا لكن هو ما جرؤ أن يقدم دليلا على من فعل السلف ومن كمان من منهج السلف على أن حال الحكم على المبتدع تذكر الحسنة فأحسن الأحوال أنه ليس فهم المسألة فانت لا تأتي بحال حكم على المبتدع تقول اصل ذكروا عن فلان وذكروا عن انه كان وانه كان. دي باب تراجم، باب تراجم، باب احقاق حق. الان احنا بنتكلم على الاشاعره والمعتزله، هننسب الى الاشاعره كلام المعتزله؟ نقول لا، المعتزله الاشاعره ما قالوا هذا، الاشاعره كانوا يقولون كيت وكيت وكيت، انما هذا مذهب المعتزله. تقول هذه موازنات؟ فاذا انتبهوا اخواني الى الموارد الخاصه، بارك الله فيكم، لا تاخذوا عمومات في كلام العلماء. الامر الامر بعد ذلك ايضا، لا تستقل باحداث قاعده لم تسبق اليها، دايما القاعده تكون مسبوق اليها. لما تسالني عن قاعده اقول لك هذا سبقت لي بكذا وكذا، دائما القاعده يكون منصوص عليها عند العلماء، والا ستتسع القواعد وتكثر، وبالتالي ستكثر الايه المحاكمات وتشقيقات المسائل، فينفرط العلم على الانسان ولا يستطيع حركه. فهنا ما المورد الخاص؟ الروايه عن اهل البدع. الروايه المبتدع اجماع ولا خلاف؟ خلاف. فقول يقول لا نقبلها مطلقا، قول يقول نقبلها. ما الشافعي وحن سعيد عيد مدينة قال المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لا خرجت الكتب أو لا خربت الكتب. وفرقة وفرقت طائفة أخرى بين الداعية وغيره، فمنع الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن مبارك وابن مهدي وأحمد ويحيى، وروي أيضا عن مالك. إذا عندنا أقوال: القبول، الرد، التفصيل. نعم. دي شروط، دي كلام عام، لكن شروط تفصيليه، في شروط تفصيليه. نعم. تعالوا اقرا.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قال: هذا العموم مخصوص بحديث كعب بن مالك ورفيقيه، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بهجرهم. قال: وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له مجانبته وبعده، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية. وقال النووي في شرح مسلم: وردت الأحاديث بهجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة، وأنه يجوز هجرانه دائما، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائم انتهى. قال: وما زالت الصحابة والتابعون فمن بعدهم يهجرون من خالف السنة أو من دخل عليهم من كلامه مفسدة.
نعم. وما ينظر بقى إلى أنه هتكون في صالح ولا مش هتكون في صالح، هترجعوا للسنة أو لا ترجعوا، ده ليس لنا شأن به، هذا ليس لنا شأن به، هو على السنة أو على البدعة. على البدعة لو عندنا دعوة دعونا ما استجاب نهجره. طيب هذا رجل فيه شر مستطير، يبقى حينئذ نداريه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالهجر من سنته ودفع شره من سنته وكل ذلك من سنته، فنعمل بالسنة في جميع مواضعها. نعم. ولو أن كل إمام يعني
عموما التراجم الذهبي يقول الامام الثقه وكذا وكذا، ويستدلون بهذه المواطن العامه. ولو رجعنا للذهبي في كتاب الميزان
في احكامه نجد يختلف. اي نعم. هم اصحاب الموازنات هؤلاء، انما هم مبتدعه يبحثون عن قاعده لهم حتى لا تهجرهم الامه. هو ما يبحث مساله شرعيه، دائما بيرفع لواء الموازنات يا اخواني، ما يبحث مساله شرعيه، هو بيبحث مسألته هو، بيبحث مسألته هو، يعني لا تهجروني فالذهبي قال وقال، هو قصده كده. زي اللي أورد يقول لك الصحابة اختلفوا والملائكة اختلفوا، هو بيعمل قاعدة لنفسه، يعني وإن اختلفتم معي يا جماعة، إن اختلفتم معي فاختلاف ده سنة واردة، والملائكة اختلفوا والصحابة اختلفوا، والصحابة اختلفوا في العقيدة، فكل واحد يبحث مسألته. ولو بحث مسألة الشريعة لعرف الحق فيها. كباح مسألته تتجر لي أخي أنا ولا فلان، واخد بالك؟ وهكذا هقول لك أنا مثلا، واحد يقول لك أنا بهجرك عشان أنت مثلا يعني بتناقش مسألة قطب وكذا وكذا، هينقلك إيه بقى على مسألة ده الشيخ فلان ألف سيد قطب أو باللوازم، زي مرة بكلم واحد وكلام بينا في سيد قطب كذا، قال طب الشيخ بكر أبو زيد ما وقال في سيد قطب كذا، علامة لا تحذرون مثل ما تحذرون. فدائما هم حافظين مواضع الإشكال، عايزين لوازم. ما في فرق بين واحد يجهل واحد يعلم، واحد يجهل حال شخص واحد يعلم حال شخص، في فرق بين مبتدع يستدل بهذا، وفي فرق بين واحد صاحب سنة تكون عنده زلة. وإيه يعني شيخ أبو بكر ما عنده زلة؟ زلة. يقول لك طب ما تعتبر دي زلة. هنا بقى ده المطلوب. فهل الشيخ فلان هذا زي الشيخ فلان هذا اللي انت تقوله؟ شيخ فلان اللي انت بتقوله هذا رجل منحرف في بناء متكامل، وسيد قطب لبن من اللبنات، انما هذا رجل عنده زلة، نشأت الزلة بعدم الإحاطة والاطلاع على كلامه، ولهذا عاوز شيئا من هذا. أطلع العالم أو أطلع الشيخ مثلما اطلعت أنت، أطلع العالم على هذا، ثم بعد ذلك نتكلم مع العالم. لو يروج واحد لسيد قطب مع علمي بالمواضع الخاصة فإنه يلحق بمن تقول، يبدع هذا. هذا ليس بعالم، ولا نظن عالما من علماء المسلمين يدافع عن سيد قطب إذا عرف مواضعها الخاصة. إنما العلماء ما كانوا يقرؤون سيد قطب، ما يقرؤون. فهنا تأتي الشبهة، يقول لك إيه يعني معقول يعني أنت لا تقرأ والعالم مش هيقرأ؟ معقول العالم يعني مش مطلع؟ هذه إحالة على ماذا؟ على ود غير ذي زرع. إيوه معقول إن العالم لا يقرأ؟ إن العالم ما يقرأ الأمثال هؤلاء. معقول إن العالم يغيب عنه كلام هؤلاء؟ أنت قدم هذا الكلام للعالم. ولهذا ابن باز رحمة الله عليه، الألباني رحمة الله عليه، ابن عثيمين رحمة الله عليه، ابن عثيمين لما سألوا عن مواضع خاصة سيد قطب ماذا قال؟ قال ماذا قال لما قال أنا ما أقرأ لهذا الرجل؟ يقول أنا ما أقرأ. واختلف موقف ابن باز وموقف الألباني بعد الاطلاع على من الموارد الخاصة للقطب عن الموقف قبل ذلك. إذن العالم قد يغيب عنه أمور ولا يطلع عليه، خصوصا في هذه الكتب التي لا يعرف أصحابها بالعلم. نعم. ومن هنا أيضا يرد على الشبهة اللي هي مسألة إيه؟ العالم ما بدع فلان يبقى لا تبدعه. هذه كلمة حق أريد بها باطل، وفيها تفصيل. العالم ما بدع فلان بعد الاطلاع على المورد الخاص ورأى أن هذا لا يستحق التبديع وكذا، وقدم الأدلة على هذا، فعلى العين وعلى الرأس، لا تقدم إلى هذا العالم. العالم لم يطلع على المورد الخاص واطلعت عنه وبفقه العالم وضابط العالم بدعته، يؤخذ بتبديعي، إذ يؤخذ بالدليل ولو كان من الصغير، وليس باللازم في المسألة أن يفتي فيها الكبير، إذ لم يطلع الكبير على هذا. يعني تعال أنت مثلا تقول مثلا محمد عبد المقصود مبتدع، يطلع لك واحد يقول مين اللي بدعه بقى من العلماء؟ أبدعه ابن باز؟ لا. أبدعه العثيمين؟ لا. أبدعه الألباني؟ لا. أبدعه الحيدان؟ لا. أبدعه الفوزان؟ لا. إذا لا ينبغي أن تتقدم بين يدي العلماء. ماذا أنت قائل؟ يبقى انتبهوا لهذه القاعدة. كلمة لا أبدع إلا من بدعه العالم كلمة صحيحة، لكن قد يراد بها باطل. العالم إذا اطلع على كلام هذا المبتدع ثم رأى أنه لا يبدع لوجود كيت وكيت وكيت بعض كلام العالم على الدليل، فإن قدم العالم هذا الدليل وعرض الكلام ولم يبدع ورأى أن هذا كذا، أنا أتبع العلماء، لأن ما عندي ما وعرض بالعلماء إذا ما كان عندي ما أعرض بالعلماء، فتكون المسألة مسألة ترجيح أدلة. أما إذا ما طلع العالم ولا عرف أخوكم صابر لما راح فوزا لسه من شهر قبل وأنا في العمرة، فبيقول أنت كنت مما يعني سألت طلبت العلم يعني مين يعني بيقول انا كنت طلبت العلم عندنا مشايخ؟ قال عندي مين؟ فقال له يعني ما عندي الحويني. قال مين هو الحويني هذا؟ طلب العلم عند من هذا؟ طلب العلم عند من؟ فاذا ما يعرف يعني ما كل واحد ايه تقول اسم يبقى لابد ان يكون معروفا عند هناك وكذا، ما كل واحد يعرف هذا. ولو عرف طيب، ولو عرف الاسم لكن ما اطلع على القراءة على كتبه ولا اطلع على احواله. فاذا مرجع المسألة الى الدليل، فمن بدع بدليل صغر او كبر وجب قبول علمه. ولا زال الصحابة فيهم الصغير والكبير، ولا زال الأئمة فيهم الصغير والكبير، والاتباع للدليل. هذه إخوان قاعدة، هي القاعدة التي لا استثناء فيها، لأن التبديع حكم شرعي كالتحليل والتحريم في مسائل الأحكام. فمن قدم الدليل قبل قوله صغيرا كان أو كبيرا، من قدم الدليل قبل قوله. فكلام ابن عباس يقدم على كلام أبي بكر وعمر مع كونه صغيرا بالنسبة لهما. فمرجع الأمر إلى الدليل. لكن والله لو العلماء اتفقوا على كذا خلاص، في قواعد يا اخوان، زي يقول لك ايه، أهل بلده أعرف به وقد بدعه أهل بلده. مين؟ السمكاري والكهربائي، ما أهل بلدي صوفية، هيبدعني الصوفية، إيه رأيك؟ أما العنوان بدعه أهل بلد، إياك تستثني. أنا بناقشك في عموم القاعدة، بلاش في عموم القاعدة. أهل بلدي الصوفية اجتمعوا على تبديعي بل وقتلي، إيه رأيك؟ ما عندهم أدلة؟ ليس عندهم أدلة. لا، نحن نقصد أهل السنة أهل العلم. يبقى إذا بلاش كده أهل بلدي بقى، قول أهل السنة إذا اجتمعوا على تبديع رجل يبقى مبتدع، وأهل السنة في البلد يقدمون على السنة في غير البلد، يبقى هنا البلد مؤثرة مع الدليل مع الحق. وإلا فطالع، وأظن ذكر هذه المسألة أيضا بعبد البر، وإلا فطالع أيضا كلاما عن أهل البلد وهم من أهل سنة وقع بينهم بين بعضهم وبعض النزاع، فربما أمروا بهجر هذا وربما أمروا بطرد هذا وهم من أهل البلد. هل يقال أهل البلد أضر كذا مطلقا؟ لابد من الدليل. يبقى إذن يكونوا أهل علم وأهل سنة، هذا واحد. اثنين، أن يكون الدليل معهم، في دليل. يبقى من هو من أهل بلدي وقدم الدليل يقدم على غيره لأنه أدرى. دي قواعد لابد يا أخواني تحبك وتضبط، ما تطلقش على العنان كده، تطلقش على العنان. هل بدعوا العلماء؟ طيب العلماء ما اطلعوا؟ طيب طلع صغير طالب علم وقدم الأدلة والموارد، خلاص طالب علم طلع على كتاب الشيخ ما طلعش عليه، ماذا نقول؟ لأن تأتيك مسألة أخرى، هيقال بدعه، هل بدعوا العلماء؟ نيجي مسألة أخرى بقى، من العلماء؟ أنت لك علماء وهو له علماء. هنقول له مثلا أيوة أنت، ايوه بدعوا الحسن الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ، يقول لك لا، ليس هؤلاء العلماء. هل بدعه ابن باز وقد كان عارفا به؟ هل بدعه العثيمين؟ يبقى عدنا ثاني مسألة مرة ثانية، ماشي بدعه العلماء لكنه مش مقتنع بالعلماء اللي انت بتجيبهم له، يقول لك هو احنا عايزين العباد وعايزين ابن باز وعايزين مش عارف ايه. هنرجع بقى يبقى الكلام في الاشخاص. طب بدعوا ربيع بن هادي، ايوه بس ما بدعوش العباد، العباد ربيع بن هادي، ربيع بن هادي العباد. طلعنا عن خط العلم، اذ يبدعه الشيخ ربيع الم يقدم الدليل؟ اذ لم يبدعه الشيخ العباد اطلع على كلامه؟ يبقى رجعنا الى العلم يا اسلام، صح يا اخوان؟ انتبهوا، احنا صغار بس لابد من ضبط القواعد ديت، لابد، لان عندنا القاعدة اكبر من الافراد، القاعدة قاعدة العلم اكبر من افرادها، من افراد الناس اكبر شيء اتفق عليه العلماء، ما تتكلم في هذا خلاص انتهت، شيء قاله واحد بدليله يقدم، ما هو بلازم يأتيني 50 عالم يوافقون العالم. لو أن عالما بدع ومن علماء السنة بدع بالدليل وجرح جرحا مفصلا قبل علمه وقبل قوله. فإذا هذه مسألة مهمة، مسائل مهمة، لما تسمع كلام كده على كواليس بدع العلماء، علماء بلدي ومش عارف ايه، واخد بالك زي هذا كذاب البحيرة، كذاب البحيرة اللي كان يتمنى ان يجلس معنا الخمس دقائق، يقول لك مثل البيا اتباع مش من البيا وكذا الذي بدع علماء بلدي، من يدري علماء، انت حسبت نفسك ولا حاجة، ولا سواء العربية ولا ايه ده، ايه بدع علماء بلدي، هو فين علماء بلدي، انت منهم ولا حاجة مثلا، علماء بلدي ايه، سبحان الله. فصارت كلمة إرهاب علماء بلدي. طب أنا أنت بدعك علماء بلدي، علماء بلديك أنت بقى بصفة خاصة بقى، مش علماء بلدك مصر، ده علماء بلدك بدعوك، هتقول مين؟ هقولك إسلام وحسن ومحروس بدعوك، أجمعوا على تبديعك في قريتك في خنك في بلدك في شارعك، هتقولهم دول علماء، اقول لك وهم دول علماء، يبقى نفس المساله، يبقى رجعنا اضبط يا راجل، ضح قاعده مضبوطه، بالعكس دول يعيشون مع العلم ليلا ونهار، سالهم عن الدليل وسيسالونك انت عن الدليل، وانظر واسمع منهم ما الدليل. يبقى هذه قواعد يتاجر بها وليس لقاعدة العلم. فلهذا كما قلنا كثيرا، ان تربيت على القاعدة اتقن هذه القاعدة وخذ من كلام اهل العلم حتى تطبقها بكل جرأة. الشيخ ربيع ما استحي ان يقول في مسألة لما كان الحسن يقول معي تزكيات، قال له ولو زكاك من زكاك، ولو زكاك العلماء، ولو زكاك العلماء، اذا الشيخ هل يقال يهدر كلام العلماء؟ انت ما ده الشيخ ربيع اهو. ثم نقل عن بعض السلف لما بدع رجل كذا فقيل ان احمد لم، قال لو علم احمد ما علم ما عنه عنه لقال مثل ما نقول. يبقى الحجه مع من طلع. ماذا لو زكاك العلماء؟ يبقى نفس المساله، ماذا لو زكاك الشيخ ربيع؟ مش دي القاعده لو علمها لنا؟ ودي القاعده السلفيه صحيحه؟ يبقى ماذا لو زكاك الشيخ ربيع؟ شفت، زكاك اليوم وكنت سالما وابتدعت غدا، تعصمك التزكية الأولى سؤال، هل من زكي على مدار 50 سنة من علماء أجمع علماء العصر على تزكيتك، ثم بعد ذلك ابتدعت وصرت من أهل البدع، هل يعصم هذا الرجل التزكيات الأولى أو يحكم عليه ببدعته؟ الجواب عند الجميع يحكم عليه ببدعته. إذا لا محل للتزكية إلا إذا صادفت محلا مقبولا وصدرت من عارف، يبقى لابد التزكية تصدر محلا مقبول، تصادف محلا مقبولا وتصدر من عارف. واضح يا اخواني؟ نعم.
قال والمانعون من الرواية لهم مأخذان، احدهما تكفير اهل الاهواء او تفسيقهم وفيه خلاف مشهور، والثاني الاهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم وان لم نحكم بكفرهم او فسقهم.
تمام، انتبهوا، مانعون من الرواية لهم مأخذان، احدهما
تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم وفيه خلاف مشهور.
نعم.
والثاني الإهانة لهم.
من الأهواء من اتفقت اتفقوا على تكفيرهم، ومنهم من اتفقوا على تفسيقهم، ومنهم من اختلفوا فيهم. نعم.
الثاني الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم.
يعني أنت مبتدع، أذهب أنا أتلقى عنك الرواية ويقال إلى أين أنت ذاهب يا ابن معين؟ إلى فلان من أهل البدع والأهواء. فابن معين أكرم من أن يذهب إلى هذا. فقالوا المانعون يعني قالوا الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم، وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقه. نعم.
ولهم مأخذ ثالث، وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب.
جميل.
ولا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي.
جميل جميل. هذا أنت بتقوله الراوي المبتدع بشرط يكون خالي من الكذب. وهل صاحب الهوى يؤمن على الدين؟ صاحب الهوى يكذب لهواه، فلا نأمن فلا نأمن. وهذا في العموم معروف يا أخواني، صاحب الهوى يكذب يكذب. إن لم تقل كذب في الرواية، لأن الرواية دل رويت من طرق غيره قد ثبتت بها الرواية، لكنك تتيقن أنه يكذب في غير هذه الرواية. قد يكذب في رواية أخرى، في رواية أخرى قد يكذب في العلم، لكن صاحب الهوى لا بد أن يكذب، لا بد أن يكذب، لأنه كاذب على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة وعلى سلف الأمة. نعم.
وروى أبو عبد الرحمن المقري عن ابن لهيعة أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا.
الله أكبر. في رجل من أهل البدع رجع عن بدعته، فبيصرح باب التصريحات التي كانت منهجا له، فبيقول صاحب البدع اللي تاب: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. كل عقيدة بنعتقدها نركب لها إسنادا ونقول قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مثل ما نعتقد تمام. فاحنا خذوها من خبير ولا ينبئك مثل خبير. نعم.
قال: ورواه المعافى عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: حدثني المنذر بن الجهم فذكره بمعناه. وقال علي بن حرب: من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي.
يا أخي كلمات من نور، يا أخي كلمات من نور، كلمات من نور، سبحان الله. لهذا في كتابة الحديث اللي هي بقى إيه مبنية على المشاحة، ده رواية عن النبي، ما بالك بالعلم بقى يا أخوان. ثم تذهب تأخذ العلم، ولا فرق يا أحبتي بين أخذ العلم عن الشخص مباشرة وأخذ العلم عن كتبه. فكما أنه لا يجوز لك أن تتلقى العلم عنه مباشرة في حلقة، فلا يجوز لك أن تتلقى العلم من كتابه، لأن العلة واحدة وهي إيه؟ تضليلك. فسواء كان مسموعا أو مقروءا. يبقى الكتاب كالشيخ، إلا عالم سيفتح هذا الكتاب ليأخذ ضلالاته ويرد عليه ويحذر الأمة منه. نعم.
قال: وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة
فليه، لأنهم في مسألة الكذب هم يكفرون بها أصلا، يكفرون بالمعاصي، فمن هذا أمن. هذه واحدة. اثنين: سبرت أحاديثهم. ثلاثة: رواها الثقات أيضا، لكن قد يكون هناك علة من العلل. ولهذا يقول أبو داود: ليس في أهل الأهواء يصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. نعم. وقد ذكر البخاري عمران بن حطان. نعم.
وأما الرافضة فبالعكس، قال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. خرجه ابن أبي حاتم. نعم. ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو، كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه. وسئل ابن الأخرم: لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل؟ قال: لأنه كان يفرط في التشيع. وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض والخارجية والقدر، والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. وقال المروذي كان أبو عبد.
إذن أحمد يرى التفريق. نعم. أبو داود البخاري. نعم.
وقال المروذي كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا.
أي نعم.
ولم نقف على له على نص في الجهمي أنه يروى عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه. فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الرواية مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين.
الله أكبر. ده طرح السطرين دول يعني تلخيص للمسألة، فيخرج من هذا أن البدعة الغليظة كالتجهم الرفض يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، يعني زي المعتزلة عنده اعتزالية وعنده كذا، فيرد رواية الداعي إليها فيفرق بين الداعية وبين غير الداعية. والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الرواية، طبعا الإرجاء اللي هو إيه بقى، اللي هو الوجد عند الفقهاء، اللي هو إرجاء الفقهاء، ليس الإرجاء الغالي كإرجاء الجهمية اللي هو الإيمان معرفة، هل يقبل معها الرواية مطلقا؟ فتقبل مطلقا ويكون حكما ليس من أهل البدع، أو يرد عن الداعية على روايتين، على روايتين. ومن هنا فمن كان فيه التشيع الخفيف، التشيع الخفيف من كان فيه اتهام بالإرجاء وقد يكون عنده لوثة أو أنه لم يثبت عنه، أو بالاتهام بالقدر أو غير ذلك، فهذا أمرهم خفيف، هذا أمرهم خفيف. وكل هذا إذا لم يكن حديث ثابتا من رواية الثقات، فإن كان ثابتا من رواية الثقات أهل السنة والجماعة فتهجر الرواية عن هؤلاء إذ لا داعي لها، ما لها داعي. لكن لو أن هذه الرواية ثباتها من هذه الجهة، وهذا قطوفر في شرط الرواية، ولم يكن داعية لبدعته وغير ذلك، فمثل هذا مرره العلماء الأكابر، وهذا أولى من طرح أحاديثهم لتعلق ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الأحكام ما فيه وفيه من الفضائل ما فيه، فلا نهدر هذا الحديث ونرده مطلقا لوجود بدعة خفيفة عند هذا أو شيء يمرر، كما هو صنيع الأئمة الكبار، وعلى هذا أحمد والبخاري وهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. ونقول بأن قول الطائفة الأولى وهي رد هذا مطلقا، هذا ينتفع به إذا كان هذا الحديث ثابتا عن غير أهل البدع، فلا داعي للرواية عنهم ولا ذكر هؤلاء في كتب أهل العلم، هذا لا داعي. لكن إذا شيء كالميتة فلا بأس به. نعم. نقف عند الإسناد من الدين. نعم.
المحشي يقول أبو طفيل عامر بن واصلة صحابي كان يقدم عليا فقط يقدم عليا فقط هو له البخاري في كتاب العلم سهب من الأخرم في كلام البخاري.
اللي هو لما ترك حديث أبي الطفيل.
نعم. وصول ابن الأخرم لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل.
قال إيه عندك؟
قال أبو طفيل عامر بن واصلة صحابي كان يقدم عليا فقط في
لا الله أعلم، هذا يحتاج بحث.
كثير علماء الولاة عن زمان مالك رحمه الله قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، ففيهم يعلم السفة وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عادل فاضل إذا كان لا يحفظ ما
يحدثه. نعم، هذا كلام مالك. سفيه ولو كان من أروى الناس، وعابد يدعو إلى هواه، ورجل يكذب في حديث الناس وإن كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالح عابد مغفل لا يتقن الرواية وقد تؤتى الرواية من قبله. نعم. من السفيه أخوان؟ الذي لا يحسن كلام ولا تصرف ولا كذا يهذب الكلام. ومن الكذاب؟ اللي يكذب ولو كان مازحا. ومن صاحب الهوى؟ الذي يقدم هوى على السنة ويقدم أغراض عن السنة. نعم. نعم. هذا لا أظن هو الصحابي، لا أظن هو الصحابي. الكلام ما يكون في رواية الصحابة أصلا، الصحابة عدول كلهم، هذا كلام ما هو بالصحابة هذا. نعم، فهذا يحتاج مراجعة.